إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، اسمحوا لي، اعتذرت عن الخطبة في هذه الجمعة، لكن أمر الله غالب أن أرتقي هذا المنبر وأخطب مرة ثانية، وثمة موضوع أعتقد أنه من المناسب أن أطرحه الآن، وهو موضوع المرأة. صحيح أن الأحداث كثيرة التي تعصف بالعالم الإسلامي والأمة الإسلامية، لكننا يجب أن لا ننسى رياح التغريب ورياح التخريب التي تهب على العالم بين حين وآخر، تريد تدمير الأسرة وإفساد المجتمع. لا ننسى المرأة التي أعطاها الإسلام حظا وافرا. دعوني أيها الكرام في هذه الخطبة أن أتكلم عن المرأة. والمرأة في حقيقتها هي أم، وهي بنت، وهي زوجة، وهي عمة، وهي خالة، وهي نصف المجتمع، بل لا تطيب الحياة بغيرها. المرأة عجيبة، ولذلك يقولون المرأة هي تأنيث كلمة مرأة، ولا تجمع، وتجمع على نساء ونسوة ولا تفرد، فهي عجيبة حتى في تركيبتها وفي اسمها. خلقها الله تعالى بعدما استوحش آدم، مع أنه ساكن في الجنة وفيها كل ما لذ وطاب وله كل ما يشتهي ويتمنى، ومع ذلك أراد الونس وأراد أن يستأنس، فالله تعالى خلق له من ضلعه امرأة. وقد أجمع أهل التفسير على أن المرأة الأولى من الإنس التي وجدت بعد آدم إنما هي حواء عليها السلام، والله ذكر ذلك في القرآن، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. خلقكم من آدم وخلق من آدم حواء، وبث منهما، أي آدم وحواء، رجالا كثيرا ونساء. المرأة آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. المرأة الأولى هي حواء، ثم تناسل الناس من بعدها. المرأة نصف المجتمع، وهي بنفس الوقت تربي المجتمع كله، هي نص وتربي النص الثاني، فهي أم أمك ولا زوجتك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك، هذه هي المرأة. المرأة قال الله سبحانه وتعالى فيها أن لها حقوقا ولها خصائص، خصها الله سبحانه وتعالى بها، فلها خصائص خلقية داخل خلقتها وجسمها، ولها خصائص خلقية تتعلق بعواطفها، تتناسب مع أنوثتها وأمومتها، فهي تحيض وتحمل وتتوحم وتلد وترضع وتحضن وتعطف، ولها من الأمومة والخصائص ما ليس للرجل. ما في رجل يتحمل يرضع لطفل حتى 6 أشهر، ما أقول سنتين. ما في رجل يتحمل يسهر مع ولده لمدة 3-4 أيام وأمه سهرانة معه وهو مريض، ما في رجل يتحمل هذا. ما في رجل يتحمل تحط فوق راسه حمل وزنه 3 كيلو، فضلا عن أن تحط في بطنها حمل وزنه 5-6 كيلو، ما في حد يتحمل. المرأة تحمل في أحشائها طفلا وجنينا، فهو إنسان في بطن إنسان يتحرك، فيؤدي إلى اللوعة وإلى التعب وإلى الألم وإلى القلق وإلى العرق وإلى الهموم والغموم والأحزان. 9 شهور، واحد داخل واحد، طفل داخل بطن الأم، إنسان كامل بأحشائه داخل إنسان كامل، فهي حملته وهنا على وهن كما ذكر الله تعالى. تحمل طفل 6 كيلو حطه في بطنك لمدة 9 شهور وهي تتألم، فلذلك جعل الله تعالى لهذه المرأة خصوصية. وحذرنا الله تعالى من أن يتمنى كل منا ما فضل به بعضه على بعض، فلا يجوز للرجل أن يتمنى خصائص المرأة كما لا يجوز للمرأة أن تتمنى أن تكون رجل أو أن تأخذ من خصائص الرجل، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. المرأة، وما أدراك ما المرأة؟ المرأة جاءت الشريعة فجعلت لها كرامة، فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الكرامة والمكانة إلا إذا كرمك صاحب الكرامة. يعني ما في تكريم إلا من يملك التكريم. من يملك التكريم هو الذي يكرم، مو أنا اللي يكرم، الله هو من يملك التكريم. فكرم الله المرأة بجانبين، كرامة عامة وكرامة خاصة. كرامة العامة جعلها إنسان ولم يجعلها سبحانه وتعالى طير ولا حيوان ولا دابة ولا قنفة في البيت ولا أثاث، وإنما كرمها الله تعالى بأن جعلها إنسان. إنسان يعني له من الخصائص ما لا يوجد لأحد في هذا الكون أو في هذه الأرض. تأكل أكل مطبوخ وأكل نظيف وأكل منتقى، وهذا مو للحيوانات. شوفوا عالم الحيوانات أعزكم الله، شوفوا البهائم شلون تأكل بفمها وتأكل دماء وتأكل جيف وتأكل فرائس وتأكل أوساخ وتأكل أقذار وتشتم نجاستها، وشوف الإنسان، شوف الفرق بين هذا وهذا. يشرب الإنسان بيديه، ما في حيوان يشرب بيديه، فقط الإنسان هو اللي يأخذ الكأس بيده ويبرد الكأس ويحط له ثلج وينظفه وينقيه ويشرب إن شاء حارا وإن شاء باردا وإن شاء قائما وإن شاء جالسا وإن شاء بعود شربه أو غيره، هذا تكريم خاص. كرم الله جعله يمشي على رجلين والباقي إما يمشي على أربع ولا يزحف على بطنه، هذا تكريم خاص للإنسان. جعل الله تعالى له الستر، الملابس، ما في ملابس، ما في حيوانات تلبس ملابس، لا بقر ولا غنم ولا كلاب ولا حيوانات ولا طيور تلبس ملابس عوراتها مكشوفة، لكن الإنسان الله تعالى كرمه أيا كان ذكرنا وأنثى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرم الله تعالى بالعقل، اليوم كل الصناعات الجبارة هذه عقل الإنسان الله سبحانه وتعالى، من طائرات وناطحات سحاب وجسور عملاقة، هذا كل عقل الإنسان، هذا اللي الله سبحانه وتعالى فضله على كثير. أنت الآن مفضل، هذا يسمونه تكريم عام، تكريم عام. كرم الله المرأة جعلها من بني الإنسان، الله أخرج لآدم من كتفه إنسان مكرم، فجعل الله تعالى له تكريما خاصا في مطعمه ومشربه وملبسه لكي لا يكون كالحيوان، وكرمه تكريما خاصا بهدايته وتوفيقه لطاعة رب العالمين. فلا تحصل الكرامة لا لذكر ولا لأنثى إلا من صاحب الكرامة. اللي ما يسلك طريق الرحمن ما يكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. اللي الله يهينه ما حد يكرمه، ولو أكرم نفسه في الدنيا لن يكرمه في الآخرة. ولذا قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. احنا اللي نكرم، الله يكرم الإنسان مو غير الله، وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله تعالى عن صاحب موسى، عن صاحب ياسين، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني، هو جعلني من المكرمين. وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال أولئك في جنات مكرمون. إذن خلاصة أن المرأة كرمت تكريم عام وتكريم خاص، تكريم عام بإنسانيتها وتكريم خاص بأن الله كرمها إن هي أطاعته سبحانه وتعالى. لقد جاء الإسلام لكي يحافظ على المرأة أصلا من أن تبذل وتبتذل وتصير سلعة، سواء غصب عنها يسوونها سلعة أو برضاها. واليوم شايفين أنتم في أوروبا أصبحت المرأة سلعة للدعاية، أصبحت المرأة عاملة في مصنع، أصبحت المرأة سائقة تاكسي، أصبحت المرأة في سوق البغاء والنخاسة، أصبحت المرأة حقل تجارب. ولم تكن المرأة كما كرمها الله تعالى أما وبنتا وعمة وخالة، مصونة تسمى عرض تسمى شرف، يحافظ الإنسان عليها ويقتتل الناس عليها ويموتون من أجلها لأنهم يعدونها شرفا وكرامة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الوضع المزري، أن المرأة لما أخرجت عن تكريم الله فأرادوا أن يكرمونها الناس بطريقة مادية، قال لا ريب أن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلطت البغايا ببني إسرائيل أرسل الله عليهم الطاعون، فمات في يوم واحد منهم 70,000، ذكره في الطرق الحكمية صفحة 281. لما اختلطت البغايا ببني إسرائيل قتل الله منهم في يوم 70,000، لأنهم دخلوا في عالم البغاء. ولذا روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما في فتنة أضر على الرجل بعد ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الحياة مثل النساء. إذا استغلت النساء للغواية فهي أفضل آلة للغواية، وإذا استغلت المرأة للصلاح والتربية فهي أفضل آلة للصلاح والتربية، أو أفضل إنسان للصلاح والتربية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذلك جاءت الأوامر الشرعية للمحافظة على المرأة. الكلام كله عشان نحافظ على بيوتنا وعلى نسائنا من هذه الهجمات التي تتسلل إلينا عبر العالم المفتوح، ويمكن الواحد تكبر بنته وهو ما يدري عنها، ثم يفاجأ أنها ليست على طريقته ولا على منهجه. لذلك جاءت الأوامر الشرعية للمحافظة على بناتنا. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقال: غير متبرجات بزينة، وقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. آيات قرآنية من رب العالمين للكلام عن بناتنا. بس يعني شوف رحمة الله في بناتنا، الله مالك الكون يتكلم عن بناتنا عشان نحافظ على هذه البنات. إنك لا تستطيع أن تفهم مدى امتهان الناس للمرأة حتى تعرف وضع المرأة في الجاهلية. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر لا شك يقع فيه. خلنا أقول لكم بس شنو وضع المرأة في الجاهلية، شنو كانت المرأة في الجاهلية، علشان تعرف مدى حرص القرآن على تكريم بناتنا وتكريم نسائنا. جاهلية المرأة كانت عندهم جزء من الأثر، جاهلية التي بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم العرب والعجم والرومان والهند وغيرها، كانت المرأة جزء من الأثر، قنفة يشيلونها مثل القنفات مع البيت، تنباع مع البيت وتورث مع البيت، بل كانت مثل الخروف، إذا مات السيد الخرفان انباعت معها المرأة. هذا جزء من حياة الناس في الجاهلية. وكان الرجل إذا مات ورث ابنه الأكبر حريمة، إذا عنده 10 حريم يصيرون ميراث للابن الأكبر، يأخذهم يسوقهم مثل الغنم. هذا وضع الجاهلية العرب، فكانت النساء تورث، لا كرامة لها ولا رأي لها ولا تبين في المجالس ولا يلتفت لقولها، بل كانت عبارة عن جزء من أثاث البيت ومتاع البيت. كانت المرأة عندهم جزء للاستمتاع. عند الجاهلية نكاح اسمه نكاح الاستبضاع. نكاح الاستبضاع، اسمعون، في عنتر بن شداد قوي وفارس، ياخذ زوجته بعد ما تطهر تقول لها روحي حق عنتر حتى تحملي من عنتر وتجيبي لي عنتر صغير، فيرسلها الى عنتر حتى تحمل منه، يسمونه نكاح الاستبضاع، مشهور عند العرب في الجاهلية، متاع عندهم، اثاث، ياخذها يدزها حق شجاع من شجعان العرب، يقول نام معاها، لا حملت رجع لي اياها عشان يطلع لي ولد قوي مثلك. هذا جزء منك. عندهم نكاح البغايا، مجموعة يروحون حق بنت ينامون معاها، فان حملت نسبته الى واحد منهم. عندهم نكاح اصحاب الرايات، فحط راية حمراء على خيمتها، يعني ضوء احمر يعني مسموح الدخول، او ممنوع، ضوء اخضر مسموح الدخول. موجود هذا عند الناس في الجاهلية. الرجل له ان يتصرف التصرف المطلق في زوجته وبناته. لا قصاص في قتل المرأة، من يقتل امرأة لا قصاص فيه، اقتل وامشي، ما في مشكلة، لا مؤاخذة في دفن البنت حية، بنتك تدفنها حية ما حد يأخذك، هذا وضع المرأة في الجاهلية، حتى شكوا في كون أصلها إنسان أو ليست إنسان. هذا في المجامع الكنسية كانوا يناقشون في روما، هل المرأة روح شريرة ولا روح خيرة؟ بمعنى نعلمها الدين ولا ما نعلمها الدين، تدخل الجنة ولا ما تدخل الجنة؟ هذا كان يناقش في المجامع الكنسية في روما، حتى توصلوا أنها نجس لا روح فيها ولا خلود عليها وعليها الخدمة، وأن يكمم فمها كالكلب العقوري، وللأب حق في التصرف المطلق بها. ذلك المرأة كانت في روما عبارة عن متاع بس، المرأة في روما متاع، حتى كانوا يقولون أن المرأة مخلوق لمتعة الرجل بس، آدم احتاج للمتعة، الله خلق الحواء وانتهى الموضوع، لا أكثر من ذلك ولا أقل. جاء الإسلام فكرم المرأة وصانها صيانة كاملة في الحقوق والواجبات، جعلها أما، جعلها بنتا، عمة، خالة، شريكة في الأجر، شريكة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، شريكة في الميراث، شريكة في كل نواحي الحياة، لكن بخصوصياتها اللي الله سبحانه وتعالى جعله للمرأة. جاء الإسلام لكي يصون بناتنا، شوف دين رب العالمين، الله ينزل القرآن لصيانة هؤلاء البنات، فالله تعالى صانها بعشر خطوات، اسمحوا لي معكم بس عشر خطوات على وجه السرعة، وإن شاء الله الموضوع له تجزئة أخرى بإذن الله تعالى. الأولى، أمر الله تعالى المؤمنين يحجبون بناتهم، وهذا يا جماعة الحجاب مو اختياري، ترى هذه نصيحة لي ولكل إنسان، اللي بنته تبلغ أو قبل البلوغ يحجبها، الحجاب مو اختياري، الحجاب فرض إلهي، الحجاب مو على المزاج، الحجاب مو عادة وتقاليد، كما يقول من لا يفهم في الدين يقول الحجاب كان من عادات الجاهلية، ولو كانت من عادات الجاهلية فجاء الإسلام فأقرها وأمر بها صارت أمرا شرعيا، الكرم من عادة الجاهلية، جاء الإسلام فأمرنا بالكرم، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، صار فعلا مستحبا وقد يصل إلى الوجوب إذا كان الضيف منقطع السبيل والطريق، حتى لو قلنا على جاهلي. طيب جاء الله أمرك في القرآن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، هذا غفور رحيم لما مضى. فلذلك من صيانة الإسلام لنسائنا الأمر بالحجاب، والأمر بالحجاب بالتدريب، لا تخلي بنتك تكبر وبعدين تفاجئها بالحجاب ما تتحجب، الآن وهي صغيرة علمها على الستر، اللبس الضافي، وراقبها ودقق معاها وانصحها ودربها، فإذا تحجبت احتفل بها وافرح بها بما فعلت من طاعة، وقدم لها الهدايا حتى تحب هذه الطاعة وهذه العبادة. والحجاب اللي الله مر فيه مو الحجاب المخصر ولا الحجاب الملون ولا الحجاب اللي الشعر نصه طالع، هذا مو حجاب، هذا الحجاب إنما هو الستر، اللباس الضافي الساتر الذي لا يخرج عورة المرأة ولا يحدد عورتها ولا يخرج جمالها، هذا الحجاب اللي الله مر فيه. ما أمر الله حجابه بنطلون، وأمر الله تعالى حجابه قميص سفاف، ما أمر الله حجابه ملون ولا نص الشعر طالع، ما أمر الله حجابه وجه كله مكياج، هذا إيش من حجاب؟ هذا نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ابتداء حتى يعذبهم الله ويطهرهم من هذا الفعل. إذن من صيانة المرأة أولا أمرها الله تعالى بالحجاب، وهذا الأمر مو حق البنت، الأمر حق الآباء، هذا الأمر لنا إحنا آباء، الأمر حق الآباء والأمر حق المسؤول، الله تعالى أمره أن يستر نساء المسلمين وأن يحاسبهم، والله يحاسبه ويسأل عن هذا، ويسألنا إحنا كآباء عن بناتنا، دربها حتى لا تفاجئها مباشر، البنت لو صارت ثانوية قالت تحجبي، ما تحجب خلاص تدربت، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه لتعود عليه ينشأ عليه، لكن إن دربتها صغيرة بالمتوسطة رابع متوسط توها بلغت دربها يا بنتي فرحيني بالحجاب، ولازم الأم تكون عون معك، مشكلة إذا كانت الأم معون لك ما تمشي السيارة، يقولون البيت الأم والأبو مثل السيارة فيها أربع توائر أربع عجلات، الأبو اثنين عجلتين قدام والأم عجلتين وراء، إذا ما يمشون في اتجاه واحد ما تمشي السيارة، يعني ما يصير الأبو يمشي قدام والأم واقفة ما تمشي السيارة، الأبو يمشي قدام الأم ترجع وراء ما تمشي السيارة، البيت سيارة عجلاتها في الأمام الأب وثنتين وراء الأم، إذا ما يدفعون مع بعض ما تمشي السيارة، لازم يمشون مع بعض يتحركون مع بعض، فيبدأ الأب بالأم أول شيء ويشرح لها الموضوع سترا لها دينا صيانة قربة لله طاعة لله تعالى، بعدين عاد شوي شوي يحببونها في الحجاب الشاب، لعل الله تعالى يجعلها قرة عين للأبوين، لأن المرأة كلما كانت مصونة كلما كانت عليها بركة الله وحمايته ورعايته، وكلما كانت عارية ومتكشفة فإن الذئاب تقفز عليها كما قال الأول: تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الوالي. يعني من كان أسد على بيته يتقي الناس الاقتراب منه، ومن لا عنده حارس فإن الذئاب تعدو على بيته. ثانيا، أمر الله تعالى المرأة لا تخرج إلا لحاجة، ما يصير المرأة 24 ساعة. الحين المرأة عندنا ما تقعد في البيت إلا لحاجة، إذا صار عندها حاجة تقعد في البيت، ما عندها حاجة تطلع. العكس، الأصل في الشرع أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، لها حاجة تروح تقضي حاجتها وترجع لبيتها. قال الله عن النساء: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني كان النساء ينشأون في الحلية يعني في البيت، وفي الخصام مخاصم الرجال، خصومات الرجال لا تبين. ولذا قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما يجوز تطلعون كحال النساء في الجاهلية الأولى. ثلاثة، درب بنتك على أن لا تخضع بالقول، الميوعة في التليفون، الميوعة في الكلام، الخضوع في القول يجعل المرضى يطمعون بها. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا يمكن أنت ما تلاحظه، تلاحظه زوجتك، شوف بنتك شلون تتكلم، كيف تتكسر في الكلام إذا راحت تشتري ولا تكلمت بالتليفون ولا مشت مع غيرها من النساء. لازم الله تعالى أمر صيانة لها، لأن في ناس مرضى. قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني في ناس مرضى كل شيء يفهمونه غلط، فأمرها الله تعالى أن لا تخضع بالقول. أربعة، نهاها الله تعالى على أن تخلو برجل. والخلوة هو أن تكون مع إنسان بمفرده، ممكن من خلال هذه الخلوة أن يفعل معها فاحشة أو يؤذيها بكلمة ولو كانت تحت مرأى الناس، يعني لو الناس يشوفونها، لكن مع إنسان ممكن يمد يد عليها، تسمى خلوة. إذا خلت بإنسان غير محرم عليها ولو كانت تحت النظر لكن بإمكانه أن تمتد يده عليها تسمى خلوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة، يعني يخلو الإنسان معها بعيد في مكان يتنعز معها. نهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وما خلا رجل بامرأة إلا هم بها في رواية، وفي رواية: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خامسا، نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاط بأي صورة من الصور، اختلاط الرجال بالنساء سواء كان في عمل، في دراسة، في غيرها، يغير من طبائع الرجال ويغير من طبائع النساء، يخلي طبائع الرجال أنثوية وطبائع النساء ذكورية لكثرة الاختلاط والتمازج، ويطمع كل واحد بالثاني. ولذلك للنساء أحكام وللرجال أحكام. وحتى في المسجد قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، لأن كانوا يصلون في مسجد واحد وكان النساء وراء والرجال في الأمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن الصفوف للرجال في الأمام، لأن النساء لاصقين فيهم مباشرة. وهذا كله مدعاة أن ينفصل الرجال على النساء ولا يكون بينهما اختلاط. السادس، نهاها صلى الله عليه وسلم أن تسافر لوحدها، مو طعن في المرأة ولا بشرفها، لكن نهاها عن السفر لوحدها حتى لا تكون عرضة أن يستغلها أحد. المرأة عاطفية، خدعوها بقولها حسناء، والغواني يغرهن الثناء، فيما لما يمدحها واحد يمكن يضحك عليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تبتعد عن أهلها وتسافر وتقيم لوحدها، وقال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذو محرم. فلا تسافر وتبتعد إلا مع ذو محرم، أما إذا استقرت هناك عند أهلها أو أقاربها أو من يصونها ويرعاها من محارمها فلا بأس عليها. السابع، نهاها عن التطيب بحيث تلفت انتباه الناس إذا مرت بهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية. زانية يعني فعلت فعل الزواني. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية، يعني فعلت فعل الزوان، مو المقصود هي زانية بذاتها، يعني هذه صفة ليست جيدة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. يعني مو المقصود أن المرأة تخرج برواح كريهة، لكن لا تضع من الروائح الفواحة التي تلفت أنظار الناس إليها. الثامن، يجب على المرأة أن لا تحاول لفت انتباه الناس، لا لفت انتباه الناس في العمل ولا لفت انتباه الناس في أي مكان في دراستها، لا من خلال المكياج. والله تعجب مرات في الجامعة ولا في المراكز الحكومية تشوف البنات حاطين مكياج، يعني شيء صارخ وشيء ملفت. هذول وين أهلهم؟ وين آباهم؟ متى قعدت الصبح ووضعت هذا المكياج؟ هذا محرم لأنه لافت لانتباه الناس وداخل في قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ضرب الرجل لإظهار المخفي، فما بالك من أن المخفي قد ظهر. هو يقول الله لا تطق برجلها عشان لا تظهر المخفي من جمالها إذا تحركت. طيب المخفي هي طلعت أصلا، فما تحتاج تضرب برجلها، فقد دخلت في النهي والمحرم. فاحرص على بنتك وبنتي وزوجتك وأهلك وأهلي على أن لا تلفت انتباه الناس إذا خرجت إلى سوقها أو إلى عملها أو إلى دراستها. التاسع، أن تغض بصرها. غض البصر مهم، مثل ما احنا الرجال نغض بصارنا، هي بعد المرأة لازم تعلم بنتك ما تخز الناس، ما تطالع الناس، لأن كل شيء يفهم خطأ. هذه طالعتني، هذه معجبة فيني، هذه غمزت لي، هذه نظرت إلي، وهكذا العيون تفهم بالخطأ كثيرا. وكل البلاء من العيون، كما قالوا إذا أنت أرسلت طرفك راعدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. هذه العيون مشكلة، ولذلك أمر الله الرجال وأمر النساء أن تغض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. العاشر، أن تحافظ على عبادة. هذا المربط الآن، أهم شيء المربط هذا، أن تحافظ على عبادة الله. هذه مسؤولية الأم والأب، خلونا تحافظ على صلاتها، تحافظ على صومها، تحافظ على النوافل، تحافظ على أذكار الصباح والمساء. كثير ناس يشتكون يقولوا شيخ بنتي فيها قلق، فيها عرق، فيها وسواس، فيها مس. طيب بنتك أصلا ما تصلي، بنتك تدخل غرفتها كلها صور، بنتك 24 ساعة سهرانة على المعازف والغناء، صور لاعبين وممثلين وفنانين في غرفتها، شلون تبي الله يحفظها؟ واحد مرة قال لي شيخ أختي ما أختي، وضغط علي فرحت معه، دخلنا غرفتها والله ما لقيت كأنك داخل استديو ولا داخل مرقص ولا داخل نادي ليلي. شايف الغرفة هذه كيف تدخل الملائكة؟ أنت إنسان ما تستحي تدخل الغرفة هذه، كيف تدخل الملائكة الغرفة؟ ولا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. غرف بناتنا متروسة صور ومتروسة ممثلين وممثلات، لاعبين ولاعبات، غناء ومعازف ليل ونهار، وهيتفون بدونها وآيفون بدينها وعيونها على الكمبيوتر، ولا صلاة ولا عبادة. شو الملائكة؟ وين الملائكة؟ تذهب عنك أصلا، تسلط عليك الشياطين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. أقول لكم وين تنزل الشياطين؟ على كل صاحب إفك وإثم تتربع الشياطين عليه. لازم، هذا أهم شيء، هذا المربط الآن. أهم شيء الحرص على عبادة ابنتك، وهذه حقيقة يبينها صبر. والله متعبة، متعبة أن تحرص على زوجتك وعلى بنتك في العبادة. والله يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شيء فوق الصبر، والله شيء فوق، مو صبر، فوق الصبر. واصطبر عليها، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أمر الأهل بالصلاة يؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. جاهد، جاهد نفسك في أمر زوجتك وأهلك وبناتك في الصلاة، حرص عليهم كثير، حرص عليهم على الصلاة، صلاة الفجر في وقتها، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، الأكل والتسمية، الأكل باليمين، الجلوس على السنة، آداب الطعام والشراب والكلام والمنام، وغيرها من السنن النبوية. درسهم كتاب صغير، علمهم الأخلاق والسلوك، وانشأهم نشأة حسنة إلى أن يأتي نصيبها وتتزوج. وأما زوجتك فأنت مسؤول عنها بين يدي الله وأمام الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم. طبعا الجزاء ما في جزاء، ما عندنا جزاء إلا الجنة. هذا جزاء النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال إذا صلت المرأة خمسها، هذا علم بنتك وزوجتك، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، يعني إذا عندها زوج، ما عندها زوج، عندها أبوها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أخرجه الإمام أحمد وهو صحيح. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها يعني زوجها ولا أبوها؟ قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، مو مطلوب أكثر من هذا، تحفظ نفسها وتحفظ عبادة ربها سبحانه وتعالى، وبعد ذلك الله تعالى يجعلها من المقبولين. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا وإياكم النية والذرية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذا الذي ذكرته لكم من حرص الإسلام على صيانة المرأة ليس تخلفاً وليس رجوع إلى الوراء وليس محاربة للعصرية والتقدم، إنما هذه الصيانة والعرض والشرف الذي جاء الإسلام ليصونه للإنسان. اليوم من سبقنا بما يسمى بالانفتاح والديمقراطية، هذه أوروبا تعاني من كثرة الفساد. في كتاب اسمه أفول شمس الحضارة 5 أجزاء، كل جزء يتكلم عن جانب من جوانب الانحلال في أوروبا. شوفوا الانحلال الأخلاقي وين وصل. صح في تقدم إداري، لكن في انحلال أخلاقي، في تفكك أسري، في ضياع بنات، في ضياع شرف وعرض، حتى أصبحوا يتمنون أن تكون المرأة كحال المرأة في الإسلام. أنا قرأت لبعض الكاتبات الأوروبيات يقولون يا ليت المرأة في أوروبا أو في بريطانيا تحديدا تكون كالمرأة العربية أو قصدهم كالمرأة المسلمة. هي مكرمة ومعززة ومصانة وتجلس في بيتها كالملكة، والزوج عندها مثل الخادم يخدمها بجميع طلباتها وتقسيم أدوار. هي تقوم برعاية بيتك وأولادك وتصونهم، وأنت تقوم بالصرف عليهم، وهذا توزيع أدوار. الشيخ الشعراوي يرحمه الله له كلمة جميلة يقول للمرأة الله أعطاها خصائص، والخصائص الرجل ما يقدر يأخذها، مثل الحمل والولادة ما في رجل يقدر يحمل يولد، مثل الرضاعة ما في رجل يرضع، مثل تربية ما في رجل يقدر يربي، مثل السهر والحنان ما يقدر رجل يفعل هذا. هذا خصائص للمرأة. يقول الله أعطاها خصائص وأعطى الرجل خصائص، الرجل أن يحارب وأن يدافع عن البلد وأن يكد ويكدح ويشتغل عامل ويشتغل نجار وحداد وسائق تاكسي وفي البترول وفي الأرض وفي البحر. هذا خصائص للرجل بما أتاه الله من قوة. يقول ضحكوا على المرأة، خلوا خصائصها عندها وزادوا فوقها خصائص الرجل وما شالوا عنها شيء، فصارت تحمل حملين مع بعض. تحمل الحمل الأول اللي الله أعطاها إياه بالفطرة من حمل وولادة ورضاعة وغيرها، وحمل ثاني وهي عملها آخر خذت عمل الرجل عنها، فطلعت وقامت تشتغل وتكافح مع الرجل فصار عليها حملين. يقول فضحكوا عليها بذلك، ما خدموها وإنما حملوها حملين، وهذا أدى إلى أن نستقدم جيش من الخادمات عشان يقومون بدور الأمومة، وهذا دخل علينا بعد مشاكل كثيرة لما دخل علينا الخدم عشان تقوم بدور الأمومة، وأصبحت الأمومة صورية وأصبحت الأمومة غير حقيقية، وظهر عندنا العقوق لأن الأمهات ما يربون، وظهر عندنا التمرد على الوالدين لأن الأمهات ما ترضع ولا تنتبه لعيالها، وصارت الأم منافسة للرجل. بل واحدة تقول حق زوجها قالت أنت أحسن مني بشنو، أنا عندي معاش وعندي سيارة وعندي خدامة، إيش تبي بعد، أنت أحسن مني بشنو. صار الرجل ليس أكفى منها لأنها صارت تساويه. والله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ما دام النفقة والمال بيد الرجل إذن له القوامة، إذا انسحب المال من يد الرجل وصارت المرأة هي تنفق مع الرجل صارت القوامة مو عنده، ذلك دخلت المشاكل بسبب الأموال. عطينا من راتبك، عطينا من أموالك، أنت تشتغلين عطينا، فدخلت المشاكل وسلبت الرجولة من الرجل والأمومة من الأم وتفككت الأسر وطرعت المشاكل على أمة مسلمة الله تعالى صانها وحفظها ورتب لها شؤون حياتها على أتم وأكمل وجه. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا بيوتنا ونساءنا وأبناءنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل يا رب الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. المضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن والمحن والزلازل، ما ظهر منها وما بطن، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.